بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا، الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، باقة ورد تضم كل أنواع الزهور والرياحين، وتشتمل على كل أنواع العبير والياسمين، أقدمها لإخواني وأخواتي ممن طوقوني في هذه الأيام الماضية بهذه المحبة الغامرة، وأسأل الله جل وعلا ألا يخلع عنهم أبدا ثوب العافية ولا ثوب الستر، وأن يجمعني بهم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس يهتم بموت الأبدان ويغفل عن موت القلوب والأرواح، وأكثر الناس يأتون إلى الدنيا ويخرجون من هذه الحياة دون أن يقفوا على مراتب الحياة فضلا عن حقيقتها. أكثر الناس يأتون إلى هذه الحياة ويخرجون منها دون أن يقفوا على مراتب الحياة فضلا عن حقيقتها. وقد تحدثت بفضل الله جل وعلا في حلقة ماضية في جزء أول عن مراتب الحياة، وأود الليلة أن أواصل الحديث في هذا البستان اليانع الماتع، لنتكلم في الجزء الثاني عن بقية هذه المراتب. واسمحوا لي أن أذكر بالمراتب التي ذكرتها في الحلقة الماضية. قلت المرتبة الأولى هي حياة الأبدان، وهذه أخص مراتب الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مستحيل أن نسوي بين من يعيشون في الظلام، في ظلام الشرك والجهل، وبين من يعيشون في أنوار التوحيد والإيمان. فحياة الأبدان هي أخص مراتب الحياة، بمعنى أن يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أجل شهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة، وقد يعيش مستريحا، وربما يعيش سعيدا من وجهة نظره، لكنه يعيش صغيرا ويموت حقيرا فقيرا. من عاش من أجل بدنه فقط، من أجل مطعمه ومشربه ومنكحه وملبسه، ما أخسها من حياة. قال جل في علاه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل،
أولئك هم الغافلون. قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون، شهادة من رب العالمين، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا أريد أن أطيل النفس، إنما هي ذكرى فحسب. حياة الأبدان وهي أخس مراتب الحياة، وهذه الحياة لا تليق أبدا بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضلا عن مؤمن ذاق طعم الإيمان وعرف حلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد. المرتبة الثانية من مراتب الحياة هي حياة العلم من موت الجهل، فالجاهل بالله جل وعلا والجاهل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجاهل بدين الله والجاهل بالغاية التي من أجلها خلق وبالوظيفة التي من أجلها ابتعث، هذا ميت وإن تحرك بين الأحياء، وإن ملأ الدنيا ضجيجا، وإن سود صفحات الجرائد والمجلات، وإن ظهر هنا وهناك وهنالك على شاشات الفضائيات، إن كان جاهلا بالله جل وعلا، إن كان جاهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان جاهلا بالغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث، فهذا ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك في دنيا الأحياء. يقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. لا يدري خالقه، ولا يعلم شيئا عن دينه، ولا يعلم شيئا عن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق كل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحياة العلم من موت الجهل، هذه هي أولى مراتب الحياة الحقيقية التي يجب أن يتسم بها أهل الدين وأهل الإيمان، أن تكون على علم بربك. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما دمت على علم أيها الحبيب اللبيب فأنت على هدى. فإن كنت جاهلا بالله، جاهلا برسول الله، جاهلا بدينك، فهذه والله الذي لا إله غيره هي الحياة الميتة، هي حياة الأموات. الجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. أجسام الجهلاء بالله ورسوله والغاية التي من أجلها خلقوا. الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. فالجاهل بالله ميت، أما العلم بالله جل وعلا، العلم بأسمائه الحسنى، العلم بصفاته العلى، العلم بأحوال المصطفى، العلم بسنته، العلم بأخلاقه، العلم بشمائله، العلم بسيرته، العلم بهذا الدين العظيم، العلم بالغاية التي من أجلها خلقت والوظيفة التي من أجلها ابتعثت، هذه هي الحياة، هذه المرتبة الأولى من مراتب الحياة الحقيقية. فيا أيها الحبيب اللبيب، مهما كان عملك ومهما كان منصبك ومهما كانت مكانتك ووظيفتك، يجب عليك أيها الكريم أن تفرغ من وقتك وقتا لتتعلم فيه عن الله ولتتعلم فيه عن رسول الله من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فالناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء. فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العلم، وأنا لا أقصد العلم النظري. قل أنا درست كتاب كذا في العقيدة ودرست كتاب كذا في الفقه، دعك من هذا. طلب العلم ليس غاية في ذاته، بل هل ورثك العلم معرفة الله؟ هل ورثك العلم خشية الله؟ هل ورثك العلم الأدب مع الله ومع رسول الله ومع الخلق؟ هل ورثك العلم حب قيام الليل؟ هل ورثك العلم عفة اللسان؟ هل ورثك العلم الأدب والتواضع لخلق الله؟ هل ورثك العلم بر الوالدين؟ هل ورثك العلم العدل والإنصاف والحق مع نفسك ومع الآخرين؟ كل علم، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات، كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. فأنا لا أقصد العلم النظري، وإنما أقصد العلم الذي يورث صاحبه خشية الرب العلي. قيل للإمام أحمد: من العالم؟ قال: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشية منه والعلم به وبرسوله وبدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى حياة العلم من موت الجهل. المرتبة الثالثة باختصار شديد: حياة الإرادة والهمة. عرفت الله جل وعلا، عرفت رسوله صلى الله عليه وسلم، عرفت الإسلام، عرفت الغاية والوظيفة التي خلقك من أجلها ربك تبارك وتعالى، فكن صاحب إرادة وصاحب همة عالية. فالإرادة والهمة رزق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. قال جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل جلاله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلني وإياكم من هذه القلة المباركة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اسمع اسمع ماذا قال شيخنا حبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. الله، كلام جميل، يكتب بماء العيون، والله يكتب بماء العين لا بماء الذهب. عاوز تسمعه تاني؟ طب ركز حضرتك كده، شوف شيخنا بيقول ايه. ابن القيم رحمه الله يقول: السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. نعم نعم، إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. حياة الإرادة، حياة الهمة، وما أحوج الأمة الآن إلى حياة العلم وإلى حياة العمل وإلى حياة الإرادة والهمة. ليه؟ ليه أولادنا يقولوا أكل ونوم يديك دبلوم؟ ليه؟ الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين. ليه؟ ليه ما تطلعش بامتياز؟ ليه ما تطلعش بامتياز؟ أين حياة الإرادة؟ أين الهمة العالية؟ ما أحوج الأمة الآن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء في شتى الميادين، ما أحوج الأمة إلى حياة الإرادة، إلى حياة الهمة الصادقة العالية. فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ما أحوج الأمة إلى البذل وإلى الجهد وإلى العطاء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حياة الإرادة والهمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها. المرتبة الرابعة من مراتب الحياة، وهي المرتبة التي توقفت عندها في الحلقة الماضية، هي حياة الأنس والفرح والسرور بالله العزيز الغفور. الله، حياة الفرح بالله، حياة الأنس بالله جل وعلا، حياة السعادة بالله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل الناس يدندن حول هذه المرتبة، وأقل الناس هو من نزل هذه المرتبة. اسمع تاني، كل الناس يدندن حول هذه المرتبة، وأقل الناس هم من دخلوا ونزلوا هذه المرتبة أو المنزلة. قليل من ذاق حلاوة الأنس بالله، قليل من ذاق حياة الفرح بالله جل وعلا. ما حالك مع ربك حين تخلو بنفسك، حيث لا يراك إلا الله، حيث لا يسمعك إلا الله؟ كيف حالك؟ هل تشعر بالسعادة؟ هل تشعر بالرضا؟ هل تشعر بالأنس؟ أم أنك تبحث بهذه الآلة عن فيلم داعر أو مسلسل هابط أو كلمات تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار؟ كيف حال قلبك وأنت في الخلوة؟ اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. هل تتجرأ على الله جل وعلا وأنت في خلوتك، أم أنك تشعر بالنعيم، تعيش نعيما لا تود أبدا أن تخرج منه لأنك مع الله جل وعلا؟ تشعر بالفرح، بالأنس، بالسرور، بالرضا. كيف يتذوق طعم هذه الحياة من أسر عقله بالشبهات، وغرق قلبه في الشهوات، وأغرق نفسه في بحور المعاصي والمخالفات؟ كيف؟ كيف يتذوق هذه الحياة من أسر عقله بالشبهات، وغرق قلبه في الشهوات، وضاع في بحور المعاصي والمخالفات؟ لا يمكن أبدا أن تتذوق حلاوة الأنس بالله والرضا عن الله. لا يمكن أبدا أن تفرح وأنت مع ربك سبحانه وتعالى في خلوة من خلواتك، إلا إذا خرجت من ظلام الجهل إلى نور العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. تاني تقول إيه؟ لن تتذوق حلاوة الأنس بالله والرضا عن الله، ولن تفرح بلقاء الله جل وعلا إلا إذا خرجت من ظلام الجهل إلى نور العلم، أو من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. مستحيل، والعقل مأسور بالشبهات والقلب غارق في بحور الشهوات، أن تتعرف على مرتبة الأنس والفرح والسرور برب الأرض والسماوات. أبدا. ما الإخوة، الأخ بيشتكي والأخت بتشتكي، ليه مش حاسة بالخشوع؟ ليه مش عارف أبكي من خشية الله؟ ليه مش قادر أقوم بالليل أصلي؟ ليه مش قادر أحافظ على الورد اليومي للقرآن؟ ليه مش قادر أكف لساني عن الكذب والغيبة والنميمة؟ لماذا لا أستطيع أن أحفظ جزءا من كتاب الله، أو جزءا من حديث رسول الله، أو بابا من أبواب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لماذا لماذا؟ أسئلة كثيرة جدا. لماذا لا أستشعر بالقرب من الله؟ أشعر بقسوة في قلبي وبجمود في عيني، إلى آخر هذه الأسئلة التي يستشعرها كثير منا، كثير منا في هذه الأزمنة والأوقات التي كثرت فيها الشهوات وانتشرت فيها الشبهات وغفل فيها كثير من الخلق عن رب الأرض والسماوات. ليه؟ مستحيل يا أخي تتعرف على هذه الحياة وتنزل هذه المنزلة والمرتبة إلا إذا خرجت من ظلام الجهل بالله، من ظلام الجهل برسول الله، من ظلام الجهل بالدين، من ظلام الجهل بالغاية التي من أجلها خلق، إلى نور العلم، العلم بالله، العلم بأسمائه الحسنى، العلم بصفاته العلى، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن تحب الله وأنت لا تعرف الله، مستحيل أن تحب رسول الله وأنت لا تعرف رسول الله، مستحيل أن تبذل دمك وروحك ومالك لنصرة المصطفى وأنت تجهله، وأنت لا تعرف أخلاقه، وأنت لا تعرف شمائله، وأنت لا تعرف خلقه ولا خلقه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تتعلم، لابد أن تتعرف، أن تخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، من ظلام الجهل إلى نور العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. الهوى ملك ظلوم جهول غشوم، يصم الآذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. صار الهوى إلها يعبد، صار الهوى إلها يعبد، لهذا حلال وهذا حرام، فيحكم على هذا الحلال وعلى هذا الحرام بالهوى. ده حلال ليه؟ طب وده حرام ليه؟ بالهوى مش بالدليل. تقول له قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحرك هذا الدليل عقله ولا قلبه. ليه؟ لأن الهوى ملأ قلبه، لأن الهوى صار إلها يعبد عنده من دون الله جل وعلا، فهو لا يحكم على أي شيء إلا بهواه، إلا بهواه. إن قلت قال الله، قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. لابد أن تخرج من الهوى، لابد أن يكون هواك تبعا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما ينفعش الأخت الفاضلة المسلمة ما دامت قد بلغت المحيض وبلغت هذا السن وعرفت وعقلت ووعت أن تقول اقنعني بالحجاب. لا لا، ده كان مفروض تقدم سؤالا على هذا السؤال وتقول اقنعني بالإسلام. لكن ما دمت قد أسلمت لله جل وعلا واستسلمت وأذعنت وانقدت لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليك أيتها الكريمة الفاضلة أن تقدمي أمر الله وأمر رسوله على هواك، على رغباتك، على شهواتك. لا ينبغي أن تقدم المسلمة الشبهات على أدلة القرآن وأدلة السنة. لا ينبغي أن يقدم المسلم الشهوات على أوامر رب الأرض والسماوات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يبقى لابد أن تخرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. أين ساحة الهدى؟ في القرآن والسنة، في لزوم الصراط المستقيم. مع أنك تدعو الله جل وعلا في كل ركعة أن يهديك هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ روى الإمام أحمد في المسند وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، على الجانب ده سور وعلى الجانب الثاني سور آخر، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما، أي في السورين، أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة، يعني أرخيت ستارة على كل باب من هذه الأبواب. طيب، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. ومن فوق الصراط داع آخر يقول: إذا أراد أحد الناس على الصراط أن يدخل باب من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور، داع فوق الصراط يقول: ويحك ويحك، لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت الباب ده هتدخل، أوعى تفتح الباب ده. ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. إيه الكلام ده؟ ما معنى هذا المثل النبوي الجميل الذي ضربه ربنا تبارك وتعالى وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اسمع ماذا قال حبيبنا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: الصراط الإسلام. الله، الصراط الإسلام، والسوران، السور اللي على الجانب ده والسور اللي على الجانب الثاني، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. يعني أنت تعرف الحلال وأنت تعرف الحرام، وتعرف الحق وتعرف الباطل، وتعرف الهدى وتعرف الضلال. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. خلي بالك من العبارة النبوية دي: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. فابتعد عن المحارم، لا تفتح باب من هذه الأبواب، وإلا لو فتحت دخلت ووقعت في المحارم التي حرمها ربنا جل وعلا. ولا تقترب من الحدود ولا تتعدى الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر هواك وعلى أمر دنياك وعلى أمر نفسك الأمارة، ثم أن تخرج من نجاسة النفس إلى طهارة القدس. النفس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. طيب، بدأت توبخ أنت النفس، ليه كذا؟ ليه تنظري إلى الحرام؟ ويحك يا نفس، متى تصرين؟ إلى متى تتركين أكل الحرام؟ ويحك يا نفس، متى تحسنين إلى الوالدين؟ متى تحافظين على التوحيد؟ متى تحافظين على الصلاة؟ ويحك يا نفس، متى تطيعين الله جل وعلا؟ متى تتبعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ متى تبتعدين عن الربا؟ متى تبتعدين عن شرب الخمر؟ متى تبتعدين عن أكل الحرام؟ يا نفس، يا نفس، يا نفس، قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مصرة على معاصيه، فما أعظم كفرك به جل وعلا. ثاني، يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك مع إصرارك على معاصيه، فما أعظم كفرك به جل وعلا. وإن كنت تعتقدين أنه يراك وأنت مصرة على معاصيه، فما أقل حياءك منه جل وعلا. ويحك يا نفس، عودي إلى الله. إن ضللت تقرع النفس وتلهب النفس بصياط الخوف من الله وبصياط المراقبة لله جل وعلا، تنتقل النفس من مرحلة النفس الأمارة إلى مرحلة النفس اللوامة، فتلومك نفسك بعد ذلك على فعل الخير والشر. على فعل الخير، طب ليه؟ ليه على فعل الخير تلومني ليه؟ تلومك على فعل الخير، لماذا لم تكثر منه؟ ليه طلعت 10 جنيه؟ طلعتش 100 ليه؟ طلعتش 1000 ليه؟ ليه قرأت صفحة واحدة ما قرأتش جزءا كاملا من القرآن؟ الكلمة دي قلتها ليه؟ كنت تقصد بها ايه؟ طب الخطوات دي خططها ليه؟ تلومك على فعل الخير والشر. على فعل الخير لماذا لم تكثر منه؟ وعلى فعل الشر لماذا فعلته ووقعت فيه؟ نفس أبية كريمة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وما أقسم الله بالنفس اللوامة إلا ليبين كرامتها ومكانتها. طيب جميل، بقت نفس لوامة خلاص، بعد فترة لا تستشعر هذه النفس إلا بالفرح والسرور والأنس مع الله جل وعلا، أسعد لحظات حياتها وأسعد أوقاتها وهي مع الله جل وعلا، وهي في ذكر لله، وهي في طاعة لله، لا تشعر بالأنس إلا في الطاعة، فإن وقعت في معصية تشعر بالاختناق، وسرعان ما تهرول إلى بئر من آبار التوبة لتطهر البدن بماء التوبة وبماء الخشية من الله سبحانه وتعالى، ولتجذب ثيابها من أشواك الذنوب لتقبل من جديد على علام الغيوب. والعبد حتى وإن كان تقيا من المتقين لابد وأن يطير إلى رب العالمين بهذين الجناحين، بجناحي الخوف والرجاء، بجناحي الخوف والرجاء. فلا يستشعر الإنسان حلاوة الأنس ولا لذة السرور والفرح إلا وهو مع الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتصبح النفس مطمئنة، خلاص لا تطمئن إلا بالطاعة، ولا تسكن إلا مع الذكر، ولا تفرح إلا ولا تفرح ولا تأنس إلا بالله جل وعلا. لا تخالط الناس إلا على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة. ما بقاش أنا لست في حاجة إلى أن أجلس ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات في مجلس لا يسمن ولا يغني من جوع، بل ربما يضرني في ديني ودنياي. لا 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 لا، صاحب النفس المطمئنة لا يمكن على الإطلاق أن يقبل هذا، ولا يفرط أبدا في دينه ولا في وقته، لأن وقته هو الحياة. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. هذا منطق العقلاء، إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. تصبح النفس مطمئنة، لا يشعر الإنسان بالطمأنينة ولا بالسكينة إلا وهو مع ربه تبارك وتعالى. طيب يا شيخ، ما فيش أسباب معينة تصفها لنا الليلة نستطيع بها بعد فضل الله جل وعلا أن ننزل منزلة هذه المرتبة أو أن ننزل هذه المنزلة من مراتب الحياة، ألا وهي حياة الفرح والأنس والسرور بالله العزيز الغفور؟ نعم، في أسباب معينة. إيه هي؟ خلي بالك كده وركز قوي في الأسباب، لأنني أنا وأنت في أمس الحاجة إليها. السبب الأول والثاني في آية واحدة في قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، هذه الحياة الطيبة. إيه الحياة الطيبة؟ حياة الأنس، حياة الفرح، حياة السعادة، حياة السرور بالله جل وعلا، حياة الطاعة، حياة القرب من الله سبحانه وتعالى، حياة الرضا، حياة العمل لله جل وعلا ولدين الله تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طالب: الحياة الطيبة هي السعادة. قال وكذلك قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة وهي الرزق الحلال في تفسير آخر له. وقال الحسن البصري: هي حياة النعيم في جنة الله جل وعلا في الآخرة. كلمات كثيرة لا تخرج عن هذه المعاني التي ذكرتها. الحياة الطيبة لن تجد مرادفا في قواميس اللغة لكلمة الطيبة. حياة كلها رضا، كلها سعادة، كلها أنس، كلها انشراح، حتى في حالات الابتلاء، حتى في حالات الاختبار والامتحان. مستحيل أن ترى المؤمن في حال الابتلاء كحال غير المؤمن على الإطلاق. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أقول لإخواني والله الذي لا إله غيره، الإنسان في حال الابتلاء يرى نعما لا يمكن على الإطلاق أن يراها في حال العافية. العبارات دي تاني: الإنسان في حال الابتلاء يرى نعما، نعما من نعم الله هو أصلا ليس مهيئا لرؤيتها في حال العافية، ما تقدرش تشوفها. وأنت في العافية لا تستطيع أن ترى هذه النعم، لا تراها إلا وأنت في حال الابتلاء، بشرط أن تكون حققت الإيمان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل أحوال المؤمن إلى خير، كل أحوال المؤمنات إلى خير بفضل الله، ثم بموعود الصادق رسول الله. يبقى الحياة الطيبة السعيدة الراضية الآمنة الكريمة المطمئنة، حياة العمل الصالح، حياة الإيمان، لن تحققها إلا بهذين الأصلين: بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا، يا سلام، الله جل وعلا يقدم العمل الصالح على الإيمان، مع أنه لا يمكن أن يقبل الله عملا إلا بتحقيق الإيمان ابتداء. إذا لماذا قدم الله العمل الصالح هنا في هذه الآية الفذة الكريمة؟ ليلفت الأنظار إلى أهمية العمل، لأن كثيرا من أحبابنا وإخواننا ربما يقول: نحن نحسن الظن بالله، وهذا جميل، لكن لا يحسن الظن بالله إلا من أحسن العمل، إلا من امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني ولا بالزي ولا بالحلية، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. لا، لابد أن تحقق الإيمان، أن تحقق الإيمان وأن تعمل صالحا، إذ أن الأعمال من الإيمان. خلي بالك من الكلام ده، الأعمال من الإيمان. أهل السنة يدينون لله جل وعلا بأن الإيمان قول وعمل، قول وتصديق وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. فالأعمال من الإيمان. إن الله تعالى يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خلي بالك من التانية دي، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لأن كثيرا من أحبابنا يقولون ربك رب قلوب، ماشي كلام جميل وكلام حلو جدا، لكن أوعى تعتقد لا ينظر إلى القلوب فقط دون أن ينظر إلى الأعمال. لا، أقول لك أنا قلبي مليان خير وقلبي أبيض زي الفل وزي اللبن الحليب وزي البفتة البيضة، طيب ما بتصليش ليه؟ لماذا لا تحج وقد من الله عليك بالمال؟ لماذا لا تحافظ على الصلوات في بيوت الله جل وعلا؟ لماذا تأكل الربا؟ لماذا تشرب الخمر؟ لماذا تعقر الزنا؟ لماذا تعق والديك؟ لماذا تؤذي جيرانك في العمل وجيرانك في الوظيفة ومرؤوسيك في الوظيفة؟ لماذا لا تتقي الله عز وجل في أقوالك وأعمالك؟ لا لا لا، خلي بالك هذا كلام خطير. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذ لا يصح على الإطلاق أن يدعي أحد أنه مؤمن بالله جل وعلا دون أن يعمل لله تبارك وتعالى أي عمل. لا، لكل فعل رد فعل. إن استقر الإيمان في قلبك ظهر هذا الإيمان على أقوالك وأفعالك، بل وعلى سمتك وهديك ودلك. قال ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب ونورا في القبر وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. الله، إيه الكلام الغالي ده؟ إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب والقبر وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. يقول الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل طيب، يبقى السبب الأول من أسباب الحياة الطيبة تحقيق الإيمان. الإيمان أحبابي في الله قول وتصديق وعمل، له أركان هنفصلها إن شاء الله في درس بقى من دروس العقيدة بإذن الله، أو نعمل يعني حلقة كاملة من حلقات فضفضة عن الإيمان، فقط نتعرف على حقيقة الإيمان، على أركان الإيمان، على طعم الإيمان، على حلاوة الإيمان، على نور الإيمان، بالدليل من كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. الإيمان، تحقق الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقف عند دي دلوقتي. طيب جميل، أن تحقق الإيمان، أن تتذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان مين ده؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والحديث رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب. أن تتذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين من حديث أنس: أن يشرق نور الإيمان في قلبك، ما من قلب من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. والحديث رواه أبو نعيم والديلمي بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه. يبقى لابد أن تتعرف على أركان الإيمان، وأن تتذوق طعم وحلاوة الإيمان، وأن يمتلئ قلبك بنور الإيمان. إن حققت الإيمان، الله أكبر، صمام أمان. الإيمان صمام أمان. من حقق الإيمان وعمل صالحا أحياه الله جل وعلا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى إيمان وعمل صالح. إيه العمل الصالح ده بقى؟ كل عمل تريد به وجه الله وهو موافق لسنة رسول الله وإن قل فهو عمل صالح. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. العمل الصالح أي عمل ما دمت تبتغي به وجه الله، وما دام عملك هذا موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا، عمل صالح. التوحيد الله أكبر أشرف الأعمال وأعظم الأعمال وأكبر الأعمال وأجل الأعمال، أن تحقق التوحيد للكبير المتعال. وربنا يعيننا كده على دروس كاملة وعلى شرح منهج متكامل في التوحيد بإذن الله تعالى. يبقى التوحيد أشرف عمل وأقرب عمل وأطهر عمل وأعظم عمل تلقى به ربك سبحانه وتعالى. الإيمان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الله ده من الإيمان؟ أيوة. أن تميط الأذى عن طريق المسلمين من الإيمان؟ أيوة، من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. يا سلام لو رأيت رجلا أعمى من آبائنا أو من إخواننا وأخذت بيده بحب وأدب وعبرت به إلى الطريق الذي يريد، هذا من الإيمان. حب الله من الإيمان، حب النبي من الإيمان، حب الصحابة من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، حب أهل العلم والفضل من الإيمان. التوكل، الإنابة، الرجاء، التفويض، الخشية، الاستعانة، الاستغاثة، كل هذا من أعمال القلوب من الإيمان. الصلاة، الذكر، التسبيح، قراءة القرآن، عيادة المرضى، الإنفاق على الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين إلى آخره، كل هذا من العمل الصالح. من العمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، مش بما كنتم تنظرون وبما كنتم تتكلمون وتباهون، لا، بما كنتم تعملون. لابد من العمل الصالح بعد تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي عمل، لا تحقرن من المعروف شيئا، بل كن على بصيرة ويقين أن بغيا دخلت الجنة في كلب، وأن امرأة دخلت النار في قطة. بغي من بغايا بني إسرائيل زانية، مر عليها كلب يلهث الثرى من العطش فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها وملأت هذا الخف بالماء وقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. أقول دائما: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا جل وعلا؟ والثانية حبست قطة فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض من رزق الله تبارك وتعالى، فأدخلها الله النار في هرة، في قطة. إلى هذا الحد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال بن رباح، فاكرين بلال؟ ذلكم المؤذن الجميل الكريم. معقول رجل مولى من الموالي من الحبشة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له في يوم من الأيام والحديث في الصحيحين: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت بين يدي دفن عليك في الجنة. يا خبر أبيض، حضرتك متصور الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال الحبشي مولى الصديق رضي الله عنه، بيقول له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، ايه العمل العظيم الكبير اللي انت بتعمله اللي وصلك للمرتبة والمكانة دي؟ ايه المكانة؟ النبي يسمع صوت نعل بلال بن رباح في الجنة؟ مش ممكن ابدا. فاني سمعت دف بفتح الدال، دف دفن عليك اي صوتا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: والله ما تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت لله بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، بس فقط. وضح لنا الكلمتين دول عم الشيخ كده، يعني بلال بيقول له: أنا ما بتوضأش في أي وقت من الأوقات في أي ساعة من ليل أو نهار إلا وقمت أصلي لله تبارك وتعالى ما كتب الله عز وجل لي أن أصلي، أصلي ركعتين، يعني أصلي ركعتين، أصلي أربعا، أصلي ما شاء الله تبارك وتعالى، فقط فقط. ممكن حضرتك تستهين بهذا العمل، لكن وصل بلالا إلى هذه المكانة وإلى هذه المرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول يوما لأصحابه: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. زيارة مريض، اتباع جنازة، اطعام مسكين، تصبح صائما لله رب العالمين. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، أي 70 عاما. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي: نعم، وأرجو أن تكون وأنت هو يا أبا بكر. قال النبي: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. يبقى الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التسبيح، الذكر، يعني ما لكش عذر وما فيش حجة. ما تقدرش وانت جالس في السيارة في المكتب وانت قاعد في البيت حتى تنتهي زوجتك من إعداد الطعام، بدل ما الإنسان يقعد يتخانق ويخانق نفسه، انشغل بالذكر، انشغل بالتسبيح. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده قالوا بلى يا رسول الله، أخبرنا، أنبئنا بهذا العمل. قال ذكر الله، ذكر الله. ويكفي أن تعلم أنك إن ذكرت فأنت في معية الله جل وعلا، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ذلك فضل الله جل وعلا. أكثر من الذكر، أكثر من التسبيح، أكثر من الاستغفار، أكثر من العمل الصالح. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ابتسامة فقط، ابتسامة، عمل صالح. يا أخي إن لم تجد أي عمل كف أذاك عن الخلق، كف شرك عن الناس، هذا من أعظم الأعمال الصالحة. لن تحيا حياة الفرح والسعادة والسرور، لن تحيا الحياة الطيبة إلا إن حققت الإيمان بالله جل وعلا وحرصت على العمل الصالح. وإن زلت قدمك في بؤرة معصية فجدد التوبة والأوبة إلى الله، وكن هكذا حتى تلقى الله جل وعلا. روى الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإيمان به وللإيمان برسوله وللعمل الصالح حتى نلقاه، إنه ولي ذلك مولاه. طيب، يبقى جميل، أذكرتني، أول سبب من أسباب الحياة الطيبة الإيمان، تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. السبب الثاني العمل الصالح، أي عمل تريد به وجه الله بشرط أن يكون موافقا لهدي رسول الله فهو عمل صالح وإن قل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طيب، السبب الثالث من الأسباب المعينة على الحياة الطيبة الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، مع أن هذا يدخل في الإيمان لأن هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، لكنني أردت أن أفرد هذا الركن لأهميته. أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، كل شيء في الكون بقدر. والله الذي لا إله غيره، كرسيك الذي تجلس عليه الآن لتشاهدني بقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولا ينبغي أن نحتج بالقدر على فعل المعاصي أو على ترك العمل، فالله جل وعلا ما تعبدنا إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي، ما تعبدنا أن نتعرف على ما سطره وقدره لنا من غيب. لا، لتقول الله قدر علي أن أفعل كذا فأنا فعلته. لا، لا تحتج بالقدر على ترك العمل أو على فعل الذنب. ما تعبدنا الله إلا بالعمل، أمر ونهى، فلنمتثل الأمر ولنجتنب النهي، ولنقف عند الحد، ولنترك الأمر بعد ذلك لله سبحانه وتعالى، فنحن عبيده وفي ملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن اعلم بأنه ليس بظلام للعبيد. كن على يقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا أخي، أنت لا تتهم نفسك أبدا بالظلم إن أعطيت وإن سلبت، لا تتهم نفسك بالظلم إن أعطيت وإن سلبت، بل ولا تنفي عن نفسك الحكمة إن أعطيت وإن منعت. فكيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة جل وعلا في عطائه وفي منعه؟ أنت حين تعاقب الولد الأول من أولادك تقول: أنا أعاقبه لحكمة. وحين تعطي الولد الثاني من أولادك تقول: أنا أعطيه لحكمة. جميل، سبحان ربي، أنا من أنا؟ أنا العبد الحقير الفقير، أنسب لنفسي الحكمة مع أنها عطاء الملك القدير، يؤتي الحكمة من يشاء، فالحكمة منه سبحانه، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كيف أنسب لنفسي الحكمة في عطائي وفي منعي، وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة، حين يعطي وحين يسلب وحين يمنع؟ فكن على إيمان كامل بالقدر خيره وشره. الله جل وعلا إن قدر عليك شيئا فرض وسلم واستسلم وارض بما قسم الله لك، وحقق الإيمان بما قدره الله تبارك وتعالى عليك. فمن أعظم ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره أن تحيا حياة طيبة كريمة عزيزة أبية، إن كنت على يقين أن كل شيء في الكون بقدر، شكلك قدر، رزقك قدر، صحتك قدر، زوجتك قدر، أولادك قدر، حياتك بقدر، موتك بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، يا سلام، كل أرحام النساء على وجه الأرض وكل الله بها ملكا من الملائكة، يعني لا تحمل امرأة على وجه الأرض مسلمة أو غير مسلمة إلا بأمر الملك للملك الموكل بالأرحام. إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك أي للملك أي ربي نطفة، خلي بالك عشان تعرف الخريطة واضحة جدا قبل ما تيجي هنا، أي ربي نطفة، يعني إيه؟ يعني الحيوان المنوي للرجل يصل إلى البويضة عند المرأة أو عند الأنثى ويخصبها وتتحول إلى نطفة، أم نحبس الحيوان المنوي عن البويضة ويظل اللقاء مجرد لقاء متعة بين الرجل وامرأته في الحلال الطيب؟ شايف معنى السؤال؟ أي ربي نطفة. السؤال الثاني، أي ربي علقة، تتحول النطفة إلى علقة أم لا؟ ويكثر أو يكرر الرجل جماع أهله ولا يحدث الحمل، لا تتعلق هذه النطفة بالرحم لتصبح علقة، لا. السؤال الثالث، أي ربي الملك يقول للملك أي ربي مضغة، تتحول العلقة إلى مضغة أم نسقط العلقة ونقول أسقطت المرأة جنينها، مرأة سقطت، هكذا نقول. السؤال الرابع، أي ربي أذكر أم أنثى، تتحول المضغة إلى ذكر ولا إلى أنثى؟ السؤال الخامس، أي ربي ما أجله، ما رزقه، ما رزقه، رزقه قد إيه وفين وينتهي هنا إمتى ويوصل هنا متى؟ السؤال السادس، أي ربي ما أجله، يعيش كم سنة ويموت فين وعلى أي صورة؟ السؤال الأخير، أشقي أم سعيد؟ اللهم اجعلني وياكم من أهل السعادة. لا بد أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إن آمنت بالقدر وفهمت القدر على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشت حياة طيبة، حياة أبية، لن تحتج بالقدر على فعل المعصية، ولن تحتج بالقدر على ترك العمل، وإنما يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب. يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب. رجل سرق وجيء به لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقيم عليه الحد، فالرجل يقول لعمر، كيف تقيم الحد علي في أمر قدره الله علي؟ ثم قال لعمر بأنه ما سرق إلا لأن الله قدر عليه السرقة، فقال بأنه سرق بقدر، فرد عليه عمر بن الخطاب وقال، وأنا أقيم عليك الحد بقدر، وأنا أقيم عليك الحد بقدر. ذهب بعض أهل الفضل لرجل مغبون ليناقشوه في الإيمان بالقدر. فقال له أين كنت؟ قال كنت أصلح بين رجل وامرأته إلا إن أفسد الله بينهما. أعوذ بالله. قالوا خسئت، تنسب لنفسك الإصلاح وتنفي الإصلاح عمن وهبك الإصلاح. الإيمان بالقدر خيره وشره، ارضى لتحيا حياة كريمة عزيزة طيبة سعيدة أبية. رابعا الإحسان إلى الخلق. سبب قد لا يخطر لنا أو لكثير منا على بال، الإحسان إلى الخلق. أنا بقول لحضرتك جرب، جرب اللذاذ أن تخرج صدقة وجرد النية أن تكون الصدقة لرب البرية. اركب سيارتك أو توكل على الله على رجليك واذهب إلى بيت من بيوت المسلمين الفقراء وتصدق على هذا البيت في سواد الليل بصدقة تبتغي بها وجه الله جل وعلا ولا تريد أن يراك أحد من الخلق. أنا لا أنكر أن تكون الصدقة في العلانية، فلا حرج على الإطلاق إن صحت النية من باب أن أحث الآخرين على التصدق وعلى الإنفاق في سبيل الله، لكن أقول لك جرب الليلة أن تتصدق بصدقة تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. وأستحلفك بالله، أجب نفسك عن مشاعرك التي تستشعرها والتي تحس بها وأنت في طريق عودتك بعد هذه الصدقة. كيف حال قلبك؟ كأني أسمعك تقول سعيد فرحان. أيوة أمر لازم، لازم. ليه؟ لأن الله عز وجل من أسمائه الشكور. الشكور، تعرف حضرتك الشكور يعني إيه؟ الشكور الذي يشكر لك صنيعك إن أحسنت. لابد وأن تجد الجزاء في التو واللحظة. أنت لست أغنى من الله ولست أكرم من الله سبحانه وتعالى. ما عليك فقط إلا أن تبتغي بعملك هذا وإن قل وجه الله عز وجل ودع النتائج لله سبحانه وتعالى، سترى الثمرة. يقول لك ده أنا راجع طاير، أنا راجع بعد ما تصدقت على الأسرة الفلانية، والله يا شيخ أنا راجع حاسس أني طاير، حاسس أني مش ماشي على الأرض. طب قم بالليل كده صلى ركعات وحدك واجتهد أن تبكي فيها من خشية الله. يا الله على السعادة والأنس والرضا والسرور. يا الله لما تبقى في عربيتك كده وحاطط شريط من أشرطة أهل العلم والفضل وبعدين عينك تبكي من خشية الله وجسمك يرتعد كده وجوارحك تضطرب من خشية الله حبا لله ورضا عن الله. يا الله سعادة غامرة. أي عمل من الأعمال تبتغي به وجه الله أو تحسن به إلى خلق الله تبارك وتعالى ستجد حلاوته في قلبك وستجد لذته في صدرك في التو واللحظة، لأن الله شكور سبحانه وتعالى. الإحسان إلى الخلق. فاكرين قصة أخينا الأستاذ الدكتور؟ ذكرتها ربما في حلقة سابقة لكن أذكر بها لحاجتنا إلي الآن. قصة الأستاذ الفاضل، اقسم لي بالله، يقول لي والله يا شيخ محمد عدت من إنجلترا بريطانيا لندن فقط من أجل أن أكتب وصيتي. رجل مريض بالقلب، أستاذ في جامعة المنصورة. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يذهب آلامهم وأن يجدد آمالهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول بأنه مرض بمرض في قلبه، ضيق في شريان التاجي، والحالة كانت متأزمة وخطيرة، وأصر أهله أن يسافر إلى لندن للعلاج ولإجراء جراحة عاجلة لتوسيع هذا الشريان. أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. يقول هنالك قرر الأطباء يعني جراحة عاجلة لتوسيع هذا الشريان. يقول ولكنه أصر على أن يعود إلى مصر إلى المنصورة ليكتب وصيته وليوصي أولاده بما يشاء وبما يريد. يقول لي شعرت بأن الأجل قد انتهى وقلت يعني ألملم أحوالي كده وأوراقي وسبحان الله. يقول: وقبل السفر بيومين أو بثلاثة أيام أجلس مع زميل لي صاحب لي في مكتبه الخاص، يقول: بقدر الله وأنا جالس أنظر في الناحية المقابلة أجد رجلا جزارا، جزارا يبيع اللحم، لكن لفت نظري أم كبيرة فاضلة من أمهاتنا تقف إلى جوار الجزار، كل ما تقع حتة عظمة ولا حتة دهنة ولا حتة لحمة كده، والجزار يبدو أنه يعني تقوم تضع القطعة اللحمة أو العظمة دي في شنطة معاه. بقول أنا نظرت لفت نظري، خرجت وناديت عليها: تعالي يا أمي تبتعملي إيه؟ قالت: والله يا ابني أنا عندي ست بنات، على ما أذكر ست بنات أو سبع بنات، ما داقوش اللحمة بقالهم كذا شهر، فأنا باخد لهم أي حاجة. قال: فبكيت. قلت: سبحان الله، سبع بنات أو ست بنات بقالهم كذا شهر ما داقوش اللحمة، وإحنا كل يوم بنرمي لحمة في الزبالة كل يوم. قلت لها: أنت عاوزة قد إيه لحمة يا أمي؟ قالت له: نص كيلو يا ابني، نص كيلو. قلت للجزار: اقطع لها 2 كيلو. وقذف الله في قلبي، قلت له: الأم دي هتجيلك كل أسبوع في اليوم اللي هي تختاره تديها 2 كيلو. وحسبت حسبة سنة كاملة، وطلعت له حساب السنة كاملة مقدما. قال: فبكت الأم وبركت على ركبتيها ورفعت يدها إلى السماء إلى الله عز وجل. قال: وظلت تدعو الله لي بدعوات خلعت قلبي. وانت عارفين دعوات أمهاتنا الفضليات أصحاب الفطرة الطيبة النقية. قال: والله يا شيخ محمد دعت ربنا لي بدعوات كاد قلبي أن ينخلع، ولم أتملك نفسي من البكاء، وعدت إلى صاحبي وأنا أبكي. يقول: جلست معه وقتا ولكنني شعرت بسعادة وانشراح وقوة في بدني غريبة جدا. قال: فعدت إلى بيتي، بنته في الجمعة بتفتح له الباب، قالت: ما شاء الله يا بابا وجهك جميل وما شاء الله. قال لها: والله يا بنتي، هكذا يقول يعني، قال: والله يا بنتي أنا حصل كذا كذا كذا. قال: فبكت ابنتي ودعت ربها الأخرى بدعوات جميلة، قالت: اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. يا الله. قل لي: والله يا شيخ محمد فات يوم وتاني يوم تالت يوم، لو قالوا لي هد بيت ههده، والله لو كلفوني بهدم بيت اللي هدمته. يقول: أستشعر بقوة وبنشاط، لا أنا مش مريض قلب أبدا. يقول: قلت لهم: لا أنا خلاص أنا حاسس أن أنا كويس ومش مسافر. قالوا: لا لازم تسافر. وأصرت الأسرة عليه. يقول: وهناك بكيت وكأن لم أبكي في حياتي من قبل. الأطباء اجتمعوا، كشف عاجل، لا الكل عمال ينظر، علامات استفهام كبيرة. الله، مش ده فلان؟ أيوة فلان. هاتوا الفحوصات القديمة، ملف كامل، يقرأوا الفحوصات، يقرأوا الأشعات، يقرأوا الملف. لا مش ممكن، أعيدوا الفحص، أعادوا الفحص، أعيدوا الكشف، أعادوا الكشف. صرخ الطبيب اللي هيجري الجراحة، قال له: إيه اللي حصل؟ قال له: في إيه؟ قال له: الضيق في الشريان اللي كنا هنوسعه غير موجود، مفيش ضيق، مفيش جراحة، مفيش عملية، إيه اللي أنت عملته؟ قال: فبكيت وقلت: تاجرت مع الله جل وعلا، أحسنت إلى أمة من إماء الله، إلى امرأة عجوز، إلى بنات. فالإحسان إلى الخلق، أحسن إلى الخلق ليحسن إليك الحق تبارك وتعالى، ليحسن إليك الشكور. لا تحقر ابتسامة في وجه أخ من إخوانك، لا تحتقر ابتسامة في وجه أخت من أخواتك، لا تحتقر جنيها قدمته على فقرك لفقير أو لمسكين أو ليتيم، والله الذي لا إله غيره ستجد العجب العجاب. أحسن إلى الخلق بكلمة يا أخي، إن من الله عليك بوجاهة ومن الله عليك بمنصب، وظف منصبك لقضاء حوائج الخلق. يا الله يا الله على عظمة هذا العمل وأجره بين يدي الله جل وعلا. وظف كرسيك لمصالح العباد، وظف وجاهتك لمصالح خلق الله تبارك وتعالى. لا تقنط أحدا ولا تعقد أحدا من خلق الله. يجي لك بالورق الختم مش واضح، يا عم ما هو موجود اهو، ما تتوكل على الله وتمشي الأمور. القضية يعني ليست قرآنا وليست سنة، ليس معنى ذلك أننا أقول نتهاون، لا، لكن أقول يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. يا أخي أحسن إلى الخلق ليحسن إليك الحق تبارك وتعالى، لأن فيه ناس متخصصة في التعقيد، ومتخصصة في التضييق والتعسير على خلق الله وعلى عباد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين مبشرين ولم تبعثوا منفرين ولا معسرين. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، أحسن إلى الخلق بكلمة، بابتسامة، بعمل، بوساطة، أقول بوساطة في الخير، توسط إلى أخ من إخوانك في الخير، وظف وجاهتك للخير، وظف كرسيك للخير، واعلم أن الكرسي لو دام لغيرك ما وصل إليك، فرصة، وظفه لله جل وعلا ولطاعة الله ولدين الله. وأنت أيتها الزوجة الفاضلة ادفعي زوجك لعمل هذا، ادفعيه لعمل الخير، للإصلاح، للسعي على قضاء حوائج الناس. قول له ما تتضايقش، ما تزعلش، اوعى صدرك يضيق لأن كل يوم جاي لك ناس عشان وجهتك ومكانتك. لا، ادفعيه، ادفعيه دفعا إلى فعل الخير، وقفي وراءه ولك الأجر إن شاء الله جل وعلا. الإحسان إلى الخلق، ثم الرضا بما قسم الله عز وجل لك. ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس. ارضى بما قسم الله لك. يا سلام على الرواية الجميلة دي، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي بالك من الرواية الجميلة دي، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا الله على هذا البيان النبوي. أنت راكب حضرتك عربية وتشوف أخ راكب عربية، تشعر بالألم لأن عربية أو سيارة أخيك أفضل من سيارتك. التوب، أنت لابس توب وسترى أخاك يلبس ثوبا آخر، تشعر بالضيق لأن ثوب أخيك أفضل من ثوبك. الأخت الفاضلة تقول فلانة ده زوجها جايب لها تلاجة 70 قدم، وجايب لها تلفزيون 100 بوصة. ها، الشيطان بقى بيضخم وزين، والعياذ بالله تبدأ يعني الشيطان يزين ويضخ حتى يمتلئ صدرها بالهم والغم والحزن. لا يا أخي، لا يا أختي، لن تحيا حياة طيبة إلا إن نظرت إلى من هو فوقك في أمر الدين، في أمر العلم، في أمر العمل الصالح، وإلا إن نظرت إلى من هو دونك في أمر الدنيا. يا أخي، إن كنت تعيش فقيرا فهناك من هو أفقر منك، إن كنت تشعر الآن بمرض فهناك من هو أمرض منك، إن كنت تعيش الآن حالة من حالات الابتلاء فهناك من هو أشد ابتلاء منك. فانظر، انظر إلى من هو دونك في أمر الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله عليك، وانظر إلى من هو فوقك في العلم والعمل والطاعة والدين لتحقر نفسك أو لتحقر عملك في جنب الله تبارك وتعالى، حتى لا تشعر بعجب ولا كبر ولا غرور. وإنما وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. لأرواية دي تاني: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواية جميلة قوي: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز جميل، لأن الإنسان لو لم يرضى بما قسم الله له ولو لم يذق طعم القناعة سيعيش قلقا طوال حياته، سيعيش في هم وغم، ولن يفارقه النكد أبدا، ولن يفارق الغم بيته ولا داره أبدا. سيعيش طوال حياته في حزن، ينتقل من هم إلى هم ومن ألم إلى ألم. دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم، وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع، فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. والله لو رضيت بما قسم الله عز وجل لك بعدما من عليك بالإسلام والتوحيد والإيمان، والله ستعيش سعيدا وستحيا حياة طيبة كريمة أبية مطمئنة زكية زاكية. ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، والدنيا هتأتي. حتى ولو لم تأتي الدنيا، حتى ولو لم تأتي، إن رضيت بما قسم الله لك ستعيش حياة طيبة. وأنا على يقين أن العبد إن حقق الإيمان بالله وحقق تقوى الله رزقه الرزاق ذو القوة المتين من حيث لا يدري ولا يحتسب، ذلك وعد رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاكرين الأخت الفاضلة ابتليت بسفر زوجها أو بغياب زوجها في مكان ما لسبب من الأسباب، عندها طفلة صغيرة، أسرة فقيرة لكنها راضية عابدة، أخت تقية أحسبها كذلك ولا أزكيها على الله. مرضت ابنتها في ليلة من الليالي، ارتفعت درجة الحرارة، المرأة لا تملك الدواء ولا تملك العشاء في بيت أبيها، كل اللي تعمله تقول لي والله أعمل كمدات مية وهم أركع ركعتين، بس كمدات مية وهم أركع ركعتين وأصلي لله عز وجل وأتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. تقول لي ساعة واحدة ونص اثنين بالليل الباب بيخبط، مين؟ قال الدكتور. دكتور؟ قلت طلع تجري، والدي طلع يجري وأنا وراه، بنفتح الباب، لبست حجابي وخرجت ورا والدي، لقينا الرجل طبيب ماسك الشنطة، السلام عليكم. وعليكم السلام. فين البنت المريضة؟ هتفضل يا دكتور. دخل كشف على البنت، وقف يكتب الروشتة وانتظر أمام الباب، وبعدين يقول للأخت يلا يا أخت بسرعة لو سمحتي ما تأخرينيش أكتر من كده. خير يا دكتور؟ أقمت الكشف. قالت فبكيت، وقالت له والله أنا أسفة جدا أنا ما معيش قمت الكشف. قال لها إزاي الكلام ده؟ ما عندكيش حياء؟ ما معكيش قمت الكشف ليه تتصل علي الساعة واحدة ونص اتنين في الليل؟ قالت يا دكتور والله ما اتصلت على حضرتك، أنا أصلا ما عنديش تليفون في البيت. قال لها الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت له لا، ده الباب اللي جنبنا. فوقف الطبيب قال لا لا لا، قولي لي بقى ايه القصة وايه الموضوع. والله ما اخرجني الله الا لك والا لابنتك. قالت فقصت عليه القصة وبكى وبكت، فبكى الطبيب فخرج فاحضر الدواء واحضر العشاء وجعل لها راتبا شهريا حتى عاد اليها زوجها. يا اخي ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو رب الكعبة سيرزقك الله من حيث لا تحتسب، وسيفرج كربك وسيكشف همك وسيزيل غمك. ألست تثق في وعد الله؟ ألست تثق في وعد الصادق رسول الله؟ قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. طولت أنا في مرتبة الفرح والأنس والسرور والحياة الطيبة، معلش لأننا في أمس الحاجة إليها. طيب، هذه مراتب الحياة، حياة الأبدان، حياة العلم موت الجهل، حياة الإرادة والهمة، حياة الفرح والسرور والأنس بالله جل وعلا، في مرتبة خمسة من مراتب الحياة لكن بعد الحياة الدنيا بعد الموت، ألا وهي حياة البرزخ. مرتبة تانية حياة البرزخ. إيه البرزخ ده؟ البرزخ ما بعد الموت، ما بعد الموت وقبل الدار الآخرة، الجنة أو النار. قال الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن القيم رحمه الله إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار القرار إما في الجنة أو النار تسري على الأبدان والأرواح معه. لا لا تاني معلش وبالراحة شوي. حاضر حاضر، اسمع ماذا قال. إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا، هي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، إما جنة أو نار. وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها، فجعل الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ بعد الموت، حياة المقابر بقى، وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. ده دي بتحل لنا إشكالات كثيرة جدا كما ذكرت في برنامج أحداث النهاية في رمضان المبارك. يبقى اللي يموت غريق بقى، واللي يموت حريق، واللي تاكلوا الأسماك، واللي تصعقوا الكهرباء، ولا خلاص، لأن الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. وجعل الأحكام في دار القرار أي في الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معه. كلام جميل، لا تستكثر ولا حتى بالعقل حياة البرزخ، لأن بعض أحبابنا ينكرون بالعقل حياة البرزخ وحياة النعيم والعذاب في القبور بدعوى أن هذا أمر لا يقره العقل أبدا. يا أخي الحبيب في الدنيا بالعقل، بالعقل ينام اثنان في فراش واحد تحت غطاء واحد، أحيانا في حجرة واحدة، يستيقظ الأول وعليه أثر النعيم، يقول لك يا الله تصور أننا كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا الآن، وقال لي وقلت له يا الله، ويظهر ورب الكعبة أثر النعيم على وجهه، وآخر تلاقيه في الفراش عمال يتلبط ويتلوى ويصرخ، وتلاقي يصحى من النوم كابوس كابوس فظيع، وترى أثر العذاب والألم على وجهه، بل وربما في صدره. أعتقد لا ينكر هذا عاقل على وجه الأرض. الاثنان في فراش واحد ينامان في مكان واحد في وقت واحد، كان أحدهما في النعيم وكان الآخر في عذاب أليم، لا يشعر أحدهما بالآخر على الإطلاق. هذا في عالم الدنيا، فما يقع في عالم البرزخ أعجب. وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود لنا في الدنيا، ليس من جنس النور والنار، وليس من جنس السعة والضيق. وسر المسألة أقول تاني، أن نور القبر وناره ليس من جنس نور ونار الدنيا، وأن سعة القبر وضيقه ليس من جنس سعة وضيق الدنيا. ده موضوع تاني خالص، حياة أخرى تماما. أكتفي بحديث واحد في حياة البرزخ، وهو حديث عمدة في الباب، روى الإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد جلس رسول الله على شفير القبر أي على حفة القبر، وبيده عود ينكت به في الأرض، ثم رفع النبي رأسه إلى أصحابه وقال: يا إخواني استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة كأن وجوههم الشمس يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت ويجلس عند رأسه حتى إذا ما انتهى الأجل قال ملك الموت: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج روحه سهلة تسيل كما يسيل الماء من في السقاء يعني من فم القربة، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، وتضعها في هذا الحنوط من الجنة تنبعث لها رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم تصعد بها الملائكة فلا تمر بها على ملائكة من ملائكة الله جل وعلا إلا قالت لمن هذه الروح، فتقول الملائكة التي تشيع الروح إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى إذا ما انتهوا بها إلى السماء السابعة قال الله جل وعلا اكتبوا روح عبدي في عليين وأعيدوها إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له، هذا عالم البرزخ، هذه حياة البرزخ، ويقولان له من ربك؟ فيقول المؤمن ربي الله. الله يا رب اجعلنا منهم يا رب. ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول الإسلام. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادى ويقال صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وأفرشوه من الجنة يأتيه من روحها وطيبها. قال صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه رجل طيب الوجه طيب الريح طيب الثياب، فيقول أبشر بالذي يسرك. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول المؤمن رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، أي ليري مكانته لأهله عند الله جل وعلا. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الكرام. أما الأخرى قال وإذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ليف من نار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت ويجلس عند رأسه، فإذا ما انتهى الأجل قال يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، السفود أي الحديد الصلب شديد الصلابة، فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا تدعها الملائكة في يدي طرفة عين وتضعها في هذه المسوح، فتنبعث لها رائحة كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فإذا ما أرادت أن تصعد بها إلى السماء لا تفتح لها أبواب السماء، وينادى اكتبوا كتاب عبدي في سجين، ثم تطرح روحه أرضا ثم أعيدوه إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. وقرأ النبي قول الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقرأ قول الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال ويأتيه ملكان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فيقال كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من روحها وسمومه من حرها وسمومها. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بالشر. فيقول أنا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. حياة البرزخ حياة عجيبة لا يعلم حقيقتها إلا الله، لكن من كمال عدل الله أن الله لا يعذب أحدا في القبر أو في البرزخ ثم يعذبه على ذات الذنب بعد ذلك في الآخرة. وبعد ذلك أيها الأفاضل تبقى الحياة الدائمة، تبقى الحياة الأبدية، تبقى الحياة السرمدية في جنات النعيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. قال الله جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا يا رب اجعلني وإياكم من أهل السعادة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ غير منتهٍ ولا منقطع. نعم، روى البخاري ومسلم حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح في موضع بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. ثم ينادى على أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيؤمر بذبحه، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يا الله، يا أهل الجنة خلود فلا موت. هذه هي الحياة الدائمة الأبدية السرمدية التي لا تنتهي ولا تنقطع ولا تزول، وهي أعلى 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 مراتب الحياة. نعم، أعلى مراتب الحياة أن تحيا في جنات النعيم، وأن تتمتع بالنظر إلى وجه رب العالمين، وأن تسعد بصحبة سيد النبيين. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. يا إمام أهل السنة، قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. روى الإمام مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول جل وعلا: هل رضيتم؟ هل أنتم راضون؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار وأعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول ربنا جل جلاله: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الحور والحرير والخمر والذهب والنعيم والقصور. نعم، ورضوان من الله أكبر. إن أعلى النعيم في الجنة ليس في حورها ولا في خمرها ولا في عسلها ولا في لبنها ولا في حريرها ولا في ذهبها ولا في فضتها ولا في قصورها، وإنما في التمتع بالنظر إلى وجه ربها. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيها الأفاضل، حياة الأبدان، حياة العلم من موت الجهل، حياة الإرادة والهمة، حياة الفرح والسرور والأنس بالله جل وعلا، حياة البرزخ، ثم الحياة الدائمة إن شاء الله تعالى في جنات النعيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلها. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة، وأرجو الله أن تكون ساعة إجابة، أرجو الله أن تكون ساعة إجابة، أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لي ولكم، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين والتمكين للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.